وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله في كتابه الحكيم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. تعظيما وتوقيرا وحسن الأدب مع الله جل في علاه بتعظيمه وتوقيره. انظر إلى الأمم السابقة كيف أنها نسبت النقائص لله جل في علاه وأساءت التعرف على ربها، وكانت أجهل الخلق بالخالق. لذلك فالنار مثواهم خالدين فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال الله جل في علاه مبينا هذه الأمة المغضوب عليها، الأمة الملعونة التي نسبت النقائص لله جل في علاه، قال عن اليهود أنهم قالوا: يد الله مغلولة. كذبهم الله جل في علاه وزجرهم ورد عليهم وردعهم. قال الله تعالى عندما قالوا يد الله مغلولة: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وتجرؤوا، ولما أنزل الله جل في علاه قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. بغبائهم وبجهلهم قالوا إن الله يستقرضنا، إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قال الله جل في علاه أنهم قالوا ذلك: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء. فنسبوا النقائص لله جل في علاه، وقالوا بأن الله بكى حتى أرمد مما فعل العباد. ينسبون الجهل لله جل في علاه، وينسبون اللغوب والتعب لله جل في علاه. قالوا: خلق السماوات والأرض تعب فارتاح يوم السبت. والله جل في علاه يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نحن في سلسلة مهمة جدا، وهي حسن الأدب مع الله الذي يستلزم الرقي والمكانة الرفيعة عند رب البرية سبحانه جل في علاه، لا يكون إلا بحسن التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بفعاله سبحانه جل في علاه، بربوبيته، إلهيته. قلنا بأن صفات الحلقة الماضية بأن صفات الله جل في علاه تنقسم إلى أقسام ثلاثة: صفات ثبوتية ثبتت لله، ثبتت يعني سمعت وجاء التوقيف، لأنني قلت قبل ذلك بأن الصفات توقيفية. وما معنى توقيفية يا أستاذ؟ قال الأستاذ: التوقيفية أن أقف عند النص الذي يأتيني من كتاب أو سنة. ولما يا أستاذ؟ قال الأستاذ: لأن هذا من الغيب، والغيب لا يعلمه أحد قط إلا الله جل في علاه، ولن تصل إلى الغيب قط إلا بالنص الذي جاء من الله جل في علاه، أو بالنص الذي جاء من الرسول وهو وحي أيضا من الله. لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن صفات ثبوتية ثبتت لله، ثبت لله بالكتاب والسنة. وسنبين كيف أن أهل السنة والجماعة أو اعتقاد الصحابة الكرام في ربهم، وهذا هذا هذا الاعتقاد الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم ما هم فيه وأقرهم عليه. كيف كانوا يعتقدون بثبوت هذه الصفات لله جل في علاه؟ فالصفات الثبوتية التي ثبتت لله بالكتاب وبالسنة. قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. إذن أثبت لنفسه يدا، نعم، وأيضا أثبت عددا لليد. لو لم يثبت لقلنا أثبت اليد ولا نعلم عددا، لكنه أثبت العدد عندما قال يد الله فوق أيديهم. فهنا مفرد مضاف يعم، ممكن تكون يد له يد، له يدان أكثر أقل، لكن اليد مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم يعم. قال الله تعالى: مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أنعاما، فمما عملت أيدينا جمع. واختلف أهل اللغة في أقل الجمع ثلاثة، والجماهير جميل أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة، وقد جاء عن بعضهم أن أقل الجمع اثنان، لكننا ما زلنا بذكر اليد مفردة لكنها مضافة، بذكر الجمع أيدينا. قد تكون كثرة وقد تكون للتعظيم، وهي الأغلب أنها للتعظيم، لأن الله قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، فجعلها يدين، جعلها يدين. إذن أثبت الله لنفسه يدا وأثبت لها عددا، فإننا نؤمن بذلك ونثبته. لما نثبته؟ لأن الله أثبته، والله أعلم بذاته المقدسة، وأعلم بصفاته، وأعلم بأفعاله، والرسول أعلم الخلق به. قد أثبت لربه يد وأثبت لربه اليمين عندما قال: كلتا يدي ربي يمين. يبقى إذن هذه صفات ثبوتية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. ولما قال لآدم اختر، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. إذن يدا أثبت الله جل في علاه. إذن نقول نحن كأهل السنة والجماعة، كاعتقاد النبي، كاعتقاد أبي بكر، عمر، عثمان، علي العشرة، أن نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله في سنته، أو أجمعت الأمة عليه نثبتها لله جل في علاه كما أثبت. إذن هذه الصفة ثبتت لله. ما هي؟ يد الله. نعم، يد الله هي يد تليق. شوفوا الأدب هنا بقى عند الاعتقاد. يا أستاذ، اعتقدت اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نعم. وكيف اعتقدوا؟ قلنا: اعتقدوا ذلك بما ينبع من كتاب ربنا جل في علاه، بأن اليد في اللغة معلومة وهي من الصفات الخبرية، فقد علمنا المعنى يد الله فوق أيديهم. فنقول إذن الله أعطانا ضابطا كليا عندما نثبت له الصفة التي أثبتها لنفسه. سألوا الأستاذ: ما الضابط الكلي وكيف عرفته وأين وصلت ومن أين وصلت إليه؟ قال: علمته بقراءة القرآن، وتعلمته من شيخي الذي تعلمه من شيخي الذي تعلمه من شيخي، وصل إلى صحابة رسول الله. هكذا تسلسل العلم. لذلك قلت: لا علم إلا بالتلقين. الصحفي رجل محرف، لا علم إلا بالتلقين. لابد أن تجثو على ركبتيك بين يدي العلماء الراسخين. الراسخ يخرج راسخ، والضعيف يخرج ضعيف، والذي حاد وانحرف عقديا لا يخرج إلا منحرف عقديا، إلا منحرفا عقديا. فهنا علمت واعتقدت كما اعتقدوا بأن الله قد جعل لنا ضابطا في كتابه عندما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجدناه أثبت سمعا وأثبت بصرا. نعم، قال: انتظروا، تفهموا، أنت تبحث عن مراد الله في كتاب الله جل في علاه، وتبحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، عملا بقول الإمام الشافعي عندما قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله، ها، وعلى مراد الله. فأنت تبحث عن مراد الله، لا عن هوى ولا عن حتى تفسيرات الفقهاء إن لم يكن لها أثر ولا دليل. أنت تبحث عن مراد الله وعن مراد رسول الله. فكأن الله قال: المراد أن تثبتوا السمع والبصر، لكن افهموا، تمهلوا، تبينوا حتى تتعلموا عند إثبات السمع والبصر على ضوء ليس كمثله شيء. وما معنى هذا يا أستاذ؟ معناه أن لله سمع، نعم، ولله بصر، نعم، لكن ليس كسمع البشر، وليس كبصر البشر. سمع الله يليق بجلاله وبجماله وبكماله سبحانه جل في علاه. وبصر الله يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. سمع البشر سمع، وبصر البشر بصر، لكن سمع على قدر عجزه ونقصه. وانظر هنا لتعلم أنه لا مثيل لصفة الله جل في علاه. قالت عائشة كانت تجلس في البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت خولة تشتكي زوجها، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. الله تعالى كل الأصوات على اختلاف اللغات، لا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات ولا الدعوات سبحانه جل في علاه، كلها عنده سواء. كما أنه يخلق الخلق جميعا كخلق نفس واحدة، ويحاسب الخلق جميعا كمحاسبة نفس واحدة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وانظر إلى بصر الله، ليس كمثل بصر الله شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات، يعني أنوار سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله ينتهي إلى خلق، إلى جميع خلق الله. بصر الله ينتهي إلى جميع خلق الله، يرى كل شيء ويحيط بكل شيء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. الغيب عنده شهادة سبحانه جل في علاه. والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك عندما تثبت لله علم وتثبت للبشر علم، الآن الأستاذ سيسأل، نعم أنا أثبتت علما للبشر، أثبتت علما لله، هل العلم هنا كالعلم هنا؟ بعد الاتصال نبين ذلك إن شاء الله. هذه مسائل خطيرة، هذا اسمه علاقة العبد مع الرب، كيف يرتقي منزلة عنده. نعم عندنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. من معي؟
لو سمحت أم عمر.
أم عمر تفضلي.
كنت عايز أسأل، هو في النهاردة صلاة كسوف؟
نعم أعلم ذلك، أنه أعلنوا عن الكسوف، لكن من السنة ألا تصلى حتى يرى الكسوف، هذه أول شيء.
طب أول شيء حضرتك تبقى تقول لنا كيفية الصلاة؟
حاضر إن شاء الله. حاضر،
جزاك الله خير.
تحت أمرك، تحت أمرك، الله يبارك فيك. قلنا الأمر مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ محمد معايا؟
تحت امرك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك يا رب. من معي؟
اسال الله عظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك يا رب.
يا رب امين، الله يرضى عنك كما تحسنين علينا بدعائك. من معي؟
الله خيرك. ام احمد.
ام احمد تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ. اول سؤال، يعني طبعا بعد في البيت عشان يعني سنيه شويه، فبقعد بعديها في الكوز يعني بنفسكم، فما باجي اصلي بلبس خمار طويل عليها وبصلي. ده اول سؤال.
نعم الخمار بيغطي كل الجسد صح كده، حتى ظهور القدمين.
لا الخمار، لا
اقصد الاسدال تحته، او بتلبسي الثوب تحته يغطي ظهور القدمين، والخمار يغطي الاذرع الى الوسط.
ايوه، لانه بس لابسه على نصكم
مفيش مشاكل، المهم ان الخمار بيغطي الذراع.
ايوه بيغطي، ولما بصعد الايديه بصعد تحت الخمار كده.
ممتاز.
طيب طب تاني سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
عندي لي يعني عايز اعرف الغسل، غسل الميت اجره عند ربنا، وفي نفس الوقت يا شيخ يعني بروح بعد دعوه حالات يعني كده، يعني قبل ما بروح الغسل ده احلم حلم غريب، يعني احلم من رؤيه ان انا بغسل ميت صاحي، يبقى هل تبقى لي صله ان انا بروح اغسل ده ولا ملوش صله؟
طيب حاضر حاضر، انا ما ادري بالاحلام لكن اقارب، يعني اسدد واقارب ان شاء الله. جزاك الله خير. معاك اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعم، اخفضي التلفاز او اخفض التلفاز وكلمني من الهاتف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
انا معاك يا استاذ محمد اتفضل.
الله يبارك فيك. الله بارك الله فيك. كنت الشيخ مع سربرك ما فيك ال
بس واحدة واحدة، رويدا رويدا اتفضل.
الفرق بين الحسد والعين.
الفرق بين ايش؟
الحسد والعين.
حسد والعين يعني الحاسد والعين.
ما حكم رجل يصلي في البيت والمسجد بجواره وهو يستطيع ان يصلي في المسجد، لكنه لا يصلي في المسجد.
ولا صلاة ولا صلاة؟
لا أصلي في المسجد، أصلي الجمعة بس في المسجد.
طب تفضل ماشي.
السؤال الثالث الأخير بارك الله فيك في الحج، بارك الله فيك، هل اشترط تقبيل الحجر الأسود ولا تكفي الإشارة إليه عند الازدحام؟
حاضر، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. قلنا أثبت الله لنفسه علما وأثبت للبشر علما. نعم، قال الأستاذ أسأل المشاهدين الكرام فهموا مني ما قعدنا أولا أم لا، قد أثبتوا الصفة لله وأثبتها أيضا للعبد كما أثبت الله للعبد، واستوى استوى الاسم. هل الاستواء في الاسم يستلزم الاستواء في المسمى؟ أبدا والله. لله عين ولزيد عين، للأسد عين، يعني هنا الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى بحال من الأحوال. عين الله تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، علم الله ليس كمثله شيء، علم الله يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، علم العبد على عجزه ونقصه وما يجهله العبد أكثر مما يعلمه. ولتطبق القاعدة ليس كمثله شيء في الصفات الثبوتية أن تقول علم الله لتعلم علم الله، علم الله أحاط بكل شيء، بكل شيء، كما قال الله جل في علا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال الله جل في علا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى. ولذلك فإن علم الله يعلم الغيب والشهادة عنده سواء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لتعلم ذلك علم الله بأهل الجنة وبأهل النيران، بل وقدر الله ذلك وكتب وانتهى، يعني هو مفروغ منه من أهل الجنة ومن أهل النيران، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند رضي الله عنه وارضاه خرج على الناس بكتابين، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابين، قال كتاب في يميني وكتاب في شمالي، كتاب في يميني قال هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك انتهى لا زيادة ولا نقصان، والكتاب الذي في شمالي كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان، فرغ ربكم من العباد، علم الله جل وعلا أهل الجنة من أهل النار وقدر أهل الجنة وقدر أهل النار، هذا علم الله. يبقى إذا عندنا لما نثبت الصفات الثبوتية نثبتها لما يأتي النص بها، إذا جاء النص بها أثبتناه، وعند الإثبات نقول بما يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، أستحضر دائما ليس كمثل شيء، هذا يحل لنا إشكال كل أهل البدع، يعني أخف الناس بدع الأشاعرة الذين يحرفون الصفات الفعلية، يضحك ربنا يقول لا لا ضحك الملائكة أو عجب الملائكة، عجب ربكم من صنيعكم يقولون عجب الملائكة، عجب عليكم أنتم أن تقولون أن تقولوا ذلك، لما لم يقل النبي ذلك؟ أقصر النبي في البيان؟ من أين أتيتم بهذا البهتان؟ من أين؟ أقصر النبي في البيان؟ أتتهمون النبي وأنتم لا، هذا لازم قولكم وأنتم لا تلتزمون به، لكن هذا اللازم لو كان في قولي عجب ربكم من صنيعكم أمس أو البارحة، لو كان عجب الملائكة من صنيعكم لوجب على النبي أن يبينه، لما يسكت؟ ووظيفته بعد البلاغ البيان، كما قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليه، أو أن هذا كلام في حق الرحمن أنه ما أتم لنا البيان، وكيف لا وقد قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، الله قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وإذا قلت بأن عجب ربكم من صنيعكم أمس يعني عجب الملائكة، هذا بيان بعدما أنا أقول هذا الفعل ينسب لله جل وعلا ينسب للملائكة، يبقى هذا بيان، يبقى إما على ربنا أن يبين وإما على رسوله أن يبين، فلما لم يبين كان الأمر على ما هو عليه أن تؤمن به وألا تدخل عقلك ولا تقول لي ضابط اللغة مواضع اللغة هو الله جل في علاه، الراجح أصوليا عند علمائنا أن اللغة واضع اللغة الله جل في علاها توقفية في هذا. فلابد أن تعلم أن الشرع جاء بها، فقف معها معظما، قف معها معظما، فتؤمن بها على ضوء ليس كمثله شيء، لا تحريف لا تبديل لا تأويل على ما يزعمون، ولا تعطيل، لا تعطيل. فأنت الآن عندما تأخذ هذا الضوء ترد على من يقول لا عجب ما لما، لأن العجب هذا يبقى إذا كان هناك جهل فإذا شبهنا الخالق بالمخلوق. لا 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 لا، أنت لا تشبيه بحال من الأحوال ولا تمثيل بحال من الأحوال. قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طب الآن أنا سأسألك حتى تحل لي الإشكال، ما هو العجب؟ عجب زيد من فعل عمرو. فالذي يسمع ذلك يقول ولما عجب زيد؟ سيقال عجب زيد من فعل عمرو لأن زيد لم يعلم لما عمل عمرو ذلك، جاهل. يبقى إذن العجب هنا لا يمكن الإنسان أن يدخل في العجب إلا إيش؟ إلا اندهاش، أو اندهش زيد يبقى للمخلوق اندهش لأنه جهل السبب. طيب الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون. إذن العجب هنا الذي نعلم معناه في هذا الباب، كيف يكون معناه عند الله جل في علاه، كيف أصف ربي به؟ أقول عجب الله هو خروج الشيء عن نظيره، الخروج عن المألوف، خروج الشيء عن نظيره. تعلم أن الإنسان إذا أراد أن يأكل وأولاده الصغار جياع، فأكل الأولاد أهم من حياته، ممكن هو لا يأكل، زوجته لا تأكل، لكن الأولاد، لكن يضيف ضيف رسول الله وينوم، يعني يقول المرأة نومي الأولاد، فتنوم الأولاد أو تجعلهم ينامون على جوع مع التطميع بالطعام، ثم بعد ذلك يشعرون إيهاما من معهم من أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ويتركون الأكل. هذا خروج عن النظائر، هذا خروج عن النظائر. كأن في الليل مثلا الناس جميعا كانوا نياما، وقام الرجل وحده مبتهلا متضرعا، أرخى الليل صدوره وغارت نجومه، فقام هو يتلألأ نورا بمناجاة الله جل في علاه، خرج عن النظير. فالخروج عن النظائر هذا هو عجب الله جل في علاه، لا أنه يجهل ذلك أو يعلم، لا، الله يعلم ما كان وما يكون وما يأكل وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. إذن المسألة حلت لنا إشكالات كثيرة جدا. لما تؤول؟ هو رأسه شبه الله بالخالق، فقال إيش تشبيه؟ فر من التشبيه، فر. يبقى ماذا تفعل؟ طب قواعد اللغة تحتمل، أول اليد النعمة، اليد القدرة، الضحك إرادة الثواب، فيحرفون الكلمة عن مواضعه، يؤولون الصفة بإيش؟ بلازمها، ونحن أسعد منكم نثبت الصفة على ما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، وأيضا على نفس الضابط المهم جدا، وهو على ما يليق الله جل، ما يليق بالله جل في علاه بجماله وكماله وبهائه وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. يبقى إذن الصفات الثبوتية هي التي ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أنواعها ستأتي إن شاء الله تفصيلا. اتصل مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم دكتور محمد؟
معك الآن، من معي؟
ازيك يا دكتور؟ أنا أم حمزة.
الله يبارك في حضرتك أم حمزة، تحت أمرك.
ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا رب. أنا عندي لفضيلتك ثلاثة أسئلة وطلب، ممكن؟
ثلاثة أسئلة، أنا تحت أمرك.
ربنا يخليك. هو بس الطلب، أنا عايزة برنامج يجي لي الفريق بيقعد يوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة، يعني قصدي بعد الأذان مباشرة.
هذا للإدارة ليس لي،
وهم انا اهو فتي اهو بتكلم،
هم
انا
سادتنا.
يعني حتى ما فيش وقت للصلاه.
طيب حاضر حاضر، انا ايضا انبه على ذلك.
يعني برنامج مهم جدا حضرتك بتناقشي يعني الصحابه وكده، اللي هو يضيع منه ربع ساعه او 10 دقائق في الصلاه.
حاضر حاضر، ساخبرهم بذلك وهم اماجد يعني يضعون الشيء في موضعه، هذا الظن بهم ان شاء الله. تفضلي.
ربنا يا رب يزيدك من فضله يا شيخ محمد. انا عندي برضه لك ثلاثه اسئله.
تفضلي تحت امرك.
اول سؤال،
ثلاث اسئله،
ربنا يكرمك يا رب. اول سؤال، في بعض البنات دكتور محمد لما يكون عاملين شعرهم مقوى في شوار بيجي يتوضوا بيمسحوا على الخمار.
ثلاثه.
اما قولك في ذلك؟
لحظه، استشوار ايش؟
استشوار يعني بيعملوا شعرهم في كوافير فرد كده بالمكنه الاستشوار والمقوى. مقوى بيجي شعرهم.
فهمت ماشي. السؤال ايش بقى؟
يعني بيجي يتوضوا فبيمسحوا على الخمار علشان شعرهم ما يتشرقش.
لحظة بقى، لحظة يعني هم يمسحون على الخمار.
نعم.
يلبسون الخمار وده لمدة لمدة طويلة.
هو ممكن يقعد الموضوع ده 3-4 أيام.
لحظة بقى، سؤالي لك، لو لو لا. لو لو بلت شعرها هذا يرجع بالضرر على الشعر؟
هو لو هي عاملاه مكوى ممكن شعرها يتقصف ويتحرق.
يعني لا لا يعني في قولي لي بموجز الكلام يرجع بالضرر على الشعر؟
هو ممكن.
طيب خلاص،
هي دكتور هي مش عاملاها عشان تيجي بعدها بساعة او ساعتين تروح تتوضى وتبل شعرها فيبوظ اللي هي عملته.
يعني في ضرر بيقع عليها.
ايوه
ممتاز. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، قالت لي انا زوجة ثانية، قالت لي اخته ملتزمة جدا محسوبة على خير ان الزوجة الثانية يعني يطلق عليها شرعا معتدية لانها تعادت على حق اختها.
لحظة، من قال ذلك؟ اخته ملتزمة جدا؟
جدا.
ومدرسة؟ ومدرسة؟
لا هي مش مدرسة، هي طبيبة.
طيب خليها في 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 في, في الجراحة وفي غيرها، قالت تسمى معتدية؟
قالت لي انت امرأة يطلق عليك معتدية شرعا، شرعا انت ما يطلق عليك معتدية لانك اعتديتي على حق اختك الزوجة الاولى، شاركتيها في ايامها وشاركتيها في النفقة، ده انت يعني احتمال كبير تكوني حتى اثرتي على نفقتها.
واحتمال كبير انت تكوني في النار.
لا ماليش دي الصراحة.
الحمد لله انها لم تصل الى ذلك، الحمد لله.
الحمد لله. السؤال الثاني، الثالث بقى يا شيخ، اخر حاجة، حضرتك كنت سمعتك في درس بتقول لو عمير واخد ادى فلوس لعبيد وعبيد رفض يدي لعمير الفلوس ديت،
ان شاء الله انت
ممكن ياخدها منه بالفلوس
جدا. طيب
صح
صح، وعمير ياتي بشهود زور عشان ياخذ من عبيد المال صح؟
لا ما يجيش لا يا دكتور حضرتك. انا سمعت حضرتك في الدرس كنت بتقول ان لو حد ليه فلوس عند حد ممكن ياخدها منه بالحيلة.
ما هو ده اللي بتكلم فيه. ومن الحيلة انه يأتي بشهود زور مع انهم ده حقه، لكن هم لم يروا انه اعطاه، لكن يقولون رأيناه وكتب واعطاه المال واخذ منه المال حتى يقضي القاضي بان ياخذ المال.
طيب يا شيخ، هو ده يقاس عليه مؤخر الصداق ان الزوج بيرفض يديه لزوجته ممكن تاخده من وراه بالحيلة؟
طب ليه ما لا يعطيها اياه؟
علشان هو بيقول لها انت ماديه لما ابقى اموت يبقوا خديهم.
استغفر الله. طيب حاضر.
وبعدين يا شيخ انا عايز اسالك على حاجه برضه، لو واحده مؤخر صديقها من 40 سنه كان 300 جنيه، جه بعد 40 سنه زوجها مات، 300 جنيه ده ما يجيبولهاش حاجه يا دكتور محمد؟ مش كده هو اتخذ بحقها الارض؟
طيب حاضر حاضر، تاتيك
الاجابه. واخر حاجه بقى في الاخر بقى،
معلش كده 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 وصلت لخمسة اسئله.
لا مش خام كده، اخر حاجه تعليق بس كده، لما بسمع البرنامج يجيلي الفريد انا بتصور كده، هو احنا لو كنا في زمن الصحابه كنا هننصر الرسول عليه السلام ونأيده كما يعني الصحابه ما فعلوا؟
ترى ضربتيني في قلبي بسيف لا يعلم به الا الله جل في علاه. لو كنا لكنا في زمانهم، نحن احق بهذا الزمان، لكن نسال الله جل وعلا ان يستعملنا ولا يستبدلنا. جزاك الله خيرا، احسن الله عليك، رفع الله مقامك. طب انا اجيب عن الاسئله. الأخت أم عمر قالت يعني صلاة الكسوف، طبعا قال أن صلاة الكسوف اليوم سيكون في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف يعني على قول جماهير أهل العلم أنها سنة متأكد استحبابها، وأن الكسوف الخسوف من آيات الله جل في علاه، إن وجدت كسوفا أو خسوفا فاعلم أن الله يخوف عباده فعليهم أن يفزعوا إلى ربهم بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنهم لما كسفت الشمس قالوا لموت إبراهيم فزجرهم نبي وخطب فيهم وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال إن وجدتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إن وجدتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذه الصلاة ليس لها أذان، وهي يقال فيها قبلها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فهو ينادي عليهم إلى الصلاة الجامعة ويصلي بهم ركعتين هذه الصلاة، والصلاة أيضا تصلى جماعة وفرادة، يعني ممكن المرأة لم تنزل وتستطيع أن تنزل في الليل تصلي في بيتها، تصلي منفردة في البيت أو تصليها أيضا في المسجد، ويستحسن طبعا أن تكون في المسجد للاجتماع وللخير في ذلك، مع إظهار الابتهال والتضرع، وبعد ذلك يخطب الإمام خطبة يعظ الناس بما يحدث من هذه الناموس الكوني هنا لما تجد فيه شيء يتغير وتبدل يبقى دي علامة على ما سيأتي، وهذه آية من آيات الله جل في علاه كأن الله يخوف عباده القيامة قريب. فهنا يصلي ركعتين، يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. يستحسن ويستحب أن يصلي في الركعة الأولى يصلي بالبقرة ثم يركع على قدر ما قرأ، ثم يرفع ثم فيقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ آل عمران، ثم ينزل بعد ذلك أو قريب من آل عمران، ثم يركع قريب من ذلك، ثم يرفع ثم يسجد. يبقى الركعة الأولى بركوعين ويسجد السجدتين، يطيل في السجود كما أطال في الركوع، لأن هذا الموطن موطن ابتهال وتضرع، والموطن تخويف، الله يخوف عباده، فلابد أن يظهر العبد المكلف خوفه من الرب الجبار، وإلا تنطبق السماء على الأرض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، فالله تعالى قادر أن يبعث علينا عذابا من فوقنا ويخصب من تحت أرضنا، فإن الله جل في علاه قادر على كل شيء ولكنه يمهل عباده. وذلك قال الله جل في علاه فلما نسوا ما ذكروا به وفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإن الله يمهل لكنه لا يهمل، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالكسوف هنا أو الخسوف كله تخويف، فيطيل في الركوع ويطيل في السجود، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثانية أيضا بركوعين، فيقرأ فيطيل بالنساء أو وبعدها بالمائدة، ويركع طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ المائدة ثم يركع، ويطيل في الركوع ثم يرفع ويطيل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ويكرر ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد في 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 الركوع الثاني، ثم ينزل بعد ذلك يسجد فيطيل في السجود، وبين السجدتين أيضا يدعو ربه جل في علاه، ثم يطيل في السجود تضرعا لله جل في علاه، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم ويقوم خطيبا في الناس. ورد في السنن أنه يصلي أيضا بثلاث ركعات، وإن كان المتفق عليه أنه يصلي صلاة الكسوف بركوعين، وكلما كثرت الركوع كان للابتهال والتضرع، للابتهال والتضرع. يبقى في فقه هذه المسألة لو دخل رجل متأخرا ففاته الركوع الأول لكنه أدرك الإمام في القيام الثاني والركوع الثاني، فيصلي مع صلى الإمام ويسلم مع سلامه، يسلم مع سلامه لأنه أدرك أصل الصلاة، أنه أدرك قياما وركوعا، وهذا أصل الصلاة. الزائد في ذلك يعني المشكلة كلها في الزائد، الزائد في ذلك هو التضرع لله جل في علاه، لأن الخسوف أو الكسوف تخويف لعباد الله، يا عباد الله فافزعوا إلى الصلاة. وأنا إن كنت مسافرا سأصلي إن كان التوقيت في الصلاة سأصليه في السيارة، وكما قلت للمرء أن يصليه في بيته، يصلي الخسوف والكسوف في بيته، لأن النبي قال عموما فافزعوا إلى الصلاة، وكما قال علماؤنا من الشافعية أن يصلي يصليها منفردا أو يصليها جماعات، وإن كان أفضل أن يصلي كما قلنا يصليها جماعة، يقول الصلاة جماعة الصلاة جامعة. أم أحمد أجلس في البيت، وهي بتجلس في البيت هي الذراع بتكون ظاهرة، لما تأتي لتصلي بتلبس الخمار، الخمار يغطي الذراع بفضل المؤمنة، يغطي إلى الكفوف، يغطي الذراع إلى الكفوف، إن كان كذلك فلا شيء في ذلك والصلاة صحيحة. وكما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، إن كان المرفوع في كلام، قال إذا كان الدرع سابغا ويغطي ظهور القدمين فنعم، يعني هذا اللباس الذي تصلي فيه المرأة، فالخمار تغطى الذراعين إلى الكفوف فالصلاة صحيحة ما دمت تغطين ظهور القدمين. فسألت أيضا عن غسل الميت ما لي في الأجر، وردت أثار وأحاديث كثيرة ضعيفة في هذا الباب، لكن هذا عمل، أولا هذا فرض كفاية، إذا لم يقم به أحد يعني أثم جميع الأمة، فهي تقوم بفرض كفاية في هذا الباب. وما يمكن أن يتقرب عبد الله في علاه بتغسيل ميت إلا ورفع الله له درجات، لكن الأحاديث والأثار التي جاءت فيه أكثر وضعيفة. طيب هي بتقول كل ما أغسل أحد أحلم أن أغسل ميتا، ما أدري والله، لعل هذا إن شاء الله يعني قد تحمل على الوجه الحسن والوجه السيء، لكن أحمله على الوجه الحسن بأن دائما الشهيد عند ربي حي، فلعل هذا الذي تغسله بإذن الله يكون من الصلحاء الذين أحياهم الله وأحيا به أحياهم الله جل وعلا وأحياهم في سعادة وفتح عليهم أبواب الجنان، والله تعالى أعلى وأعلم. مع أني لست متقنا في هذا الباب، قلت سأسدد وأقارب قدر الإمكان، لست ممن يقول أضغاص أحلام ثم أقول وما أنا بتأويل الأحلام بعالمين، لكني قلت ليس هذا بابي الباع الذي أنشغل به، وإن كنت لي فيه بعض الشيء. الفرق بين الحسد والعين، طبعا الحاسد المشكلة، الحاسد هذا حاقد، الحاسد حاقد، الحسد ينبع من قلب خبيث، من نفس خبيثة، من روح خبيثة. أولا الحاسد محترق، يعترض على حكمة الله جل في علاه، هو معترض على حكمة الله جل في علاه، وسيخيب وسيزيد المحسود علوا وهو يزداد حسرة على ما في قلبه، لأنه يحقد، وأيضا فإنه يرد على الله حكمته. وأول حاسد هو إبليس، قال أسجد له عندما قال وادخلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس بارد، قياس مغلوط. فوقف أمام حكمة ربي جل في علاه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. حاسدا حاقدا يعترض على حكمة الله جل في علاه. أما العائن هذه طبيعة شخصيتي بس، لكن هذا العائن يعني ولي الأمر يعني قد يصدر أمرا بأنه يعني يحبس في بيتي ما ينزل. العائن هو الذي إذا نظر إلى شيء أعجبه أسقطه، وهو لا يريد الإهلاك ولا يريد زوال النعمة. الحاسد يتمنى زوال النعمة وإن لم تأتيه النعمة، حاقد محترق. أما العائن لا، العائن طبيعة بشريتي إذا نظر أعجبته نفسه له تكوين في الداخل، قلبه لا يحتمل، يسقط ما رأى. الصاحب الجليل وهو يغتسل مر عليه الصحابي فنظر إليه، كان أبيض البشرة وأكيد البشرة تنبئ ببعض النعومة، قال ما هذا، ما رأيت هذا الجلد ولا على مخبأة في خدرها. يعني المرأة البيضاء البشرة الناعمة، تعرفون نعومة الجسد في النساء أصل في خلقتها، نعومة الجسد في النساء أصل في خلقتها، وهذا للتمتع بها. فانظر هنا كأزواج، انظر هنا لما ينظر يجد هذه البشرة البيضاء من فضل الله عليه، قال ما رأيت ذلك ولو على امرأة مخبأة. فتلبط سقط كأنه مات. حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعلم يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأى ما يعجبه برك، يعني قال تبارك الله تبارك الله تبارك الله، أو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يحمي أخاه من عينه. فهو قد يكون عينا ليس حاسدا. أسوأ الناس العائن الحاسد، هذا الذي يقصد بعينه زوال النعمة، يقصد أن يحسد. أما الثاني هي طبيعته، النظر أسقط ما رآه، فهذا كما قلت ولي الأمر قد يقول هذا يحبس في بيتي لا ينزل حتى لا يضر الآخرين، إذ القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. بهذا إذن هذا فارق بين الحاسد والعائن. الحاسد قاصد حاقد محترق يعترض على حكمة الله، العائن طبيعته إذا نظر إلى شيء أعجبه أسقطه، هذا أولى به طول الحبس في بيتي، يعني حتى في بيتي يخشى عليه، ينظر في أولادي يرى فيهم جمالا فيسقطهم. كما كان رجل أتى برجل استأجره ليحسد فلانا، فقال له أرأيت هذا البقر، هذا مال الرجل، قال أين البقر، قال هناك بعد هذه المعبرة بعد هذا الكبري، قال أو بعد هذا يعني الممر، فقال له أعينك تأتي به من هناك، عمي الرجل الذي استأجره، هذا عائن قتال، عينه قتالة. فمثل هذا لا يضر المسلمين، لابد من ولي الأمر أن يأمر بحبسه في بيته بحيث لا يضر الآخرين، لكنه ليس قاصدا، قد لا يكون آثما. أما الحاسد قاصد يريد زوال النعمة، هذا الفارق بينهما. حكم رجل يصلي في البيت والمسجد بجواره، طبعا هذا يعني قال ابن تيمية بأن صلاته باطلة لا تصح، لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. أنا أهيب بهذا الرجل، يعني المسجد بجوارك وخطواتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، ترفع كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، عندما تتوضأ وتحسن الوضوء وتذهب إلى المسجد كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، تذهب تسلم على إخوانك صدقة، تذهب تهش وتبش في وجوه إخوانك صدقة، تذهب تعلم جاهلا صدقة، تذهب تتعلم مسألة جهلتها صدقة، تذهب تجلس في المسجد تستغفر الملائكة تسبح وتستغفر لك وتدعو لك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كل هذه الخيرات تضيعها وتصلي في جميع الأسبوع في بيتك عامة، يعني هذا الفعل بعدم نزول إلى المساجد فعل المنافقين. قال ابن مسعود قال ولقد رأيتنا يهادى الرجل بين رجلين، يهادى به بين رجلين حتى يأتي المسجد، يأتي الجماعة، وما رأينا وما يتخلف عنها إلا كل منافق عليم النفاق. هذا من فعل المنافقين، وليس لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما ليس لنا مثل السوء، عليك أن تنزل المسجد، لكن هل تكون الصلاة باطلة؟ خطأ مبين، الحديث ضعيف لم يصح. طب هل يأثم؟ أنا ما أراه يأثم أيضا ما دام يصلي جماعة في بيته، إن صلى جماعة في بيته لا يأثم، لكن كيف يترك عظام الحسنات عظيم الحسنات التي له فيها وهو بجوار المسجد؟ عليه أن يتقي الله وأن يذهب يصلي في المسجد، فهذا أحب إلى الله جل في علاه. يقول في الحج هل يشترط تقبيل الحجر الأسود؟ لا لا يشترط، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، النبي صلى الله عليه وسلم قبله وسجد عليه لما كان في الأمر سعة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يديه، استلمه وقبل يديه، واستلمه بمحجن وقبل المحجن، استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أشار إليه. ولذلك عمر بن الخطاب كان يريد أن يستلم ويقبل الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل طوال، يعني لا تؤذي الناس يا عمر. وابن عمر لما جاءه اليمني يسأله عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يقبل الحجر ويسجد عليه، قال أرأيت الزحام يا ابن عمر؟ قال رأيت رسول الله يقبله، قال رأيت إن زحمني الناس؟ قال أرأيت رسول الله يقبله، قال رأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبله، قال أرأيت؟ قال يا يمني أسكت، اجعل أرأيت خلف الكوكب، أنا أستنى بسنة النبي، أنا رأيت النبي يقبل سأقبل. ماذا كان يفعل؟ كان يسكت ويقف حتى يقبل، كان يسكت حتى يقبل، لم أسمعك. فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنا أقبل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت لكم ليس شرطا، وهو عن بعد أولى له بلا دون أن يزاحم الناس ودون أن يضيق على الناس، من بعد يشير ويسمي الله ويبدأ في الطواف، لكن لابد أن يجعل الكعبة على يساره، لا يجعلها في صدره كما يفعل الناس، هو يقبل وماشي وفي صدر الكعبة مشى خطوات وصدر الكعبة لا لأن الكعبة على شماله، هذا الشوط لا ينفع لا يصح، مشى فيه جزئية على غير الهيئة التي طاف بها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون هيئة السنة. هل معي اتصال أم كنت تكلمني؟ لا عندنا اتصال، الصوت متذبذب جدا لا أسمع شيئا. طيب سريعا سأجيب وبعد ذلك نختم، أكيد أنت بتقول نختم. أم حمزة تقول يستعملون استشوارات، إذا كانت المرأة تستعمل استشوارات لكي ولفرد الشعر وهي لبس الخمار، في خلاف فقهي بين العلماء على مسح الخمار، الأئمة الأربعة يقولون بأنه لا تمسح على الخمار لأنها ليست كالعمامة، هم يقولون العمامة المحنكة فقط هي التي يمسح عليها مسح عليه وسلم، وأيضا يشترط الجمهور في المسح على العمامة بالمسح مقدم الرأس كما حديث المغيرة بن شعبة، وإن كان صحيح قول الحنابلة خلافا للجماهير بأن المسح جائز دون المسح على مقدمة الرأس، لأنهم يرون أن الشرط جزء من الرأس يكفي كالشافعي والأحناف. والمسح على الخمار إما أربعة قالوا بذلك أنه لا يعني لا قياس، وإن كان كما يقول بجواز أن المرأة تمسح على الخمار، ثبت أن أم سلمة مسحت على الخمار، إذا يجوز المرأة أن تمسح على الخمار لوجود لفعل أم سلمة، وفعل أم سلمة يا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفعل ذلك إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت أن العمامة المحنكة يمسح عليها للحاجة فالخمار أشد يكون محكما أشد من إحكام العمامة الآن، فلها أن تمسح. وهنا يزيد على ذلك أنها لو مسحت أو أتت بالماء على شعرها يضر ذلك بالنفقة التي أنفقتها، يضر ذلك بشعرها كما قالت الأخت يتقصف أو يسقط، إذا لها أن تمسح ولها أن تصلي بهذا المسح. قالت الأخت ملتزمة عجيب، هي طبيبة، التخصص مهم، إذا كنت طبيبة فقيها فأنت كالشافعي، الشافعي كان فقيها طبيبا وكان طبيبا صيدلانيا محدثا فقيها، جمع بين كل العلوم، العلم علمان عشان نعلم حصرا وقصرا. العلم علمان، علم دنيا وعلم دين. علم الدنيا الطب، وعلم الدين هو علم الشرع، وعلم الشرع هو سيادة العلم. لكن أنت الآن كيف تقولين يعني هذا نمى ما قلت عن جهل الله عن علم، فاتق الله واستغفر الله وارجعي، والدين ليس مشاعا، لا تتكلمي إلا عن علم. قالت الأخت المتزوجة اللي هي الزوجة الثانية، قالت لها أنت بتقول في لغة الشرع أنت زوجة معتدية شرعا، لا حول. كيف ذلك؟ والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا ما يجوز. أنت بذلك قد تعديت عندما قلت أنها زوجة متعدية شرعا وأنها تقاسمها في النفقة. الله يرزق. قال لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها، الرزق سيأتي هنا وهنا. وهذا الكلام أنا يعني يلحون علي في الانتهاء، أقول لك اتق الله، لا تتكلم في الدين إلا عن علم. طيب آخر السؤال في هذا الباب، هي بتقول أنا لي صداق، هل لي أنا أخذ بالحيلة؟ لأن أنا تكلمت عن الحيل والوصول إلى الحقوق بالحيل، لا سيما الشافعية الذين يقولون بمسألة الظفر. نعم، لو لم يعطيك الصداق وأنت ألححت عليه في الصداق بعدما مكنت نفسك له، أنت أحق بالصداق، لك أن تأخذيه بحيلة دون مفسدة، لأنه لو علم فكانت المفسدة أو كان وغر الصدور بينكما أو الطلاق فلا تجنبي. لكن لو أخذت هذا المال بحيلة دون اتهامك ودون مفسدة لك ذلك، لأن هذا حق لك، ده هو حق لك ما دام دخل بك أن يعطيك كامل الصداق، إلا أن تسامحي كامل الصداق، لأنك مكنتيه منك. هذه الإجابة كانت مجملة، لأنهم يلحون عليها مع أن السوق متذبذب جدا. على أننا نختم، أسأل الله أن يكون ذلك نفعا للأمة الإسلامية، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم انفع بها الأمة الإسلامية، واجعلنا من ناصرين سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا نواة في رفع راية لا إله إلا الله، وأمتنا عليها، وأنت أرحم الراحمين. واشكر للقائمين على هذا الصرح العظيم، ونسأل الله أن يجعله نواة أيضا في نصرة دين الله جل في علاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.